السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع إمام الموحدين وقدوة النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم على شاشة قناة الحكمة في برنامجنا الجميل الرقيق في التوحيد، ألا وهو حقيقة التوحيد. ولازلنا بفضل الله جل وعلا في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان التوحيد، ولا أمل ولن أمل بإذن الله ما حييت تكرار هذه القضية، إذ لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، ولا كرامة لهذه الأمة إلا بتحقيق التوحيد. والخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة والسعادة والنجاة هي تحقيق التوحيد. وكما أقول دوما، التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. فقضية التوحيد هي القضية الأولى في كل رسالة، وهي الصيحة الأولى لكل نبوة. وما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، وما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من التنديد، أي من الشرك. وكلمة التوحيد كما أقول وأصلت ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا في الهواء، ولكن التوحيد قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا هو التوحيد الذي ينجو به صاحبه في الدنيا والآخرة. أما إن ردد بلسانه فحسب كلمة التوحيد وأنكر ذلك القول قلبه ولم تترجم أعماله وجوارحه، فقد تنفعه كلمة التوحيد في الدنيا، لأنها ستعصم ماله وستعصمه من القتل. لكن إن أنكر كلمة التوحيد أو التوحيد بقلبه واعتقد ذلك، فهذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة عياذا بالله، أن يظهر على بلسانه الإسلام وأن يبطن الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو النفاق بأصل الدين والنفاق بأصل الملة، وهذا هو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة باتفاق كما ذكرت. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكلمة التوحيد لها مقتضيات، توقفنا عند هذه المقتضيات وقلت كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للآلهة، نفي للطواغيت. وقد فصلت هذا كله بفضل الله جل وعلا، نفي وإثبات. لا إله إلا الله، أي لا إله بحق إلا الله، ولا معبود بحق سوى الله. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الكبيرة أن نفرد الله جل وعلا وحده بالتوحيد، توحيد الربوبية، بتوحيد الألوهية، بتوحيد الأسماء والصفات. وبينت أن هذا التقسيم بالاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أدين لله بأن التوحيد لا يتجزأ، بأن التوحيد لا يتجزأ. هذا تقسيم بالاستقراء كما بينت، ثم هو للدراسة. وإلا فلا يعقل البتة أن نقول لمسلم ما عليك إلا أن تحقق توحيد الربوبية هذا العام فحسب، ثم بعد ذلك عليك، لا، هذا كلام لا أقوله عاقل، فضلا عن رجل يتكلم بالدليل عن الملك الجليل وعن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد كل لا يتجزأ، فلا إله إلا الله نفي وإثبات، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى، أن تؤمن بأنه الخالق الرازق المدبر المصرف سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك يجب عليك أن تفرده وحده بالألوهية والعبادة. فلا يمكن أن تقر لله بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير إلى غير ذلك، ثم تصرف العبادة لغيره، ثم يجب عليك أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، بل قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك من الأدلة التي فصلت فيها القول تفصيلا بفضل ربنا جل وعلا. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الكبيرة الولاء والبراء، وقد بينت ما معنى الولاء لغة واصطلاحا، وبينت معنى البراء لغة واصطلاحا. وأقول بالجملة أصل الولاء الحب والنصرة والتأييد، أصل الولاء الحب والنصرة والتأييد، وأصل البراء البغض والمعاداة. أصل الولاء الحب وأصل البراء البغض. ولا يصح لمسلم دين إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبالبراء من الشرك والمشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا قرآن ربنا، هذا كلام ربنا جل وعلا. وقد بينت بالتفصيل سبب نزول الآية، وذكرت أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والقصة طويلة لا أريد أن أكررها مرة أخرى، لكن سابقة إيمانه جبرت زلته وخطأه الكبير، رضي الله عن حاطب بن أبي بلتعة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسعني إلا أن أردد قول ربنا جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن تحب، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الشرك في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون. وما أكثر الآيات في هذا الباب. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أيضا في كثير من الأحاديث. تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن النسائي ومسند أحمد أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعه فقلت أي قال جرير قلت يا رسول الله ابسط يدك لأبيعك واشترط علي فأنت أعلم. ابسط يدك لأبيعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أبايعك على أن تعبد الله. هذا أول أصل أول ركن من أركان الدين التوحيد أن تفرد الله جل وعلا وحده بالعبادة. أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين وتناصح المسلمين كن أمينا كن ناصحا وتفارق المشركين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيد لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ما بلاش المدح بالباطل والإطراء بالباطل لأن هذا ينافي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. التودد إلى أهل النفاق وإطراء أهل النفاق بالباطل لا يجوز حرام. لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يا أخي لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نطريه هو بأبي وأمي وقلبي وروحي أن نطريه بالباطل لأن الإطراء هو المدح بالباطل في اللغة الإطراء هو المدح بالباطل. قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بأبي وأمي وقلبي وروح إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا ينبغي أن تطري المصطفى نفسه صلى الله عليه وسلم أي أن تمدحه بالباطل لأن هذا حرام حرام لا يجوز. فكيف وأنت تطري منافقا وأنت تعلم نفاقه ولا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل في أقواله وأفعاله. والنفاق نسأل الله أن يحفظنا وإياكم مرض عضال وداء خطير وقد يمتلئ المرء منه من حيث يدري أو لا يدري من حيث يدري أو لا يدري. لكن من رحمة الله كما قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وأنا أضيف لشيخ ابن القيم وأقول وفي مداد وكلمات أقلامهم. يأبى الله إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات ومداد أقلامهم لأنهم يسطرون الكفر البواح أو النفاق أو يشيعون الفاحشة بين المؤمنين والمؤمنات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآيات النفاق كثيرة ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لكن من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ألا تمدح أهل النفاق وأهل الباطل بالباطل. فإنه لا تقول للمنافق سيد فإنه إياك سيدة فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل وفي لفظ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من أقرانك يا أخي ومن أحبابك، مع من تجلس ومع من تقضي الوقت ومع من تترك قلبك. حدد الآن، والله والله لو صمت النهار لا تفطر وقمت الليل لا ترقد، تموت يوم يموت وليس في قلبك حب لأولياء الله وللمؤمنين وليس في قلبك بغض للشرك والمشركين، ما نفعك ما فعلت. وهذا الكلام، هذا الكلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل، لعبد الله بن عمر يقول والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم يموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وليس في قلبي بغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله لو قمت أعبد الله جل وعلا بين الركن والمقام 70 عاما لبعثت يوم القيامة مع من أحب. الله أكبر، بتحب مين؟ اطرح السؤال هذا على قلبك الليلة، من تحب؟ ستبعث مع من تحب وستحشر مع من تحب. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة هتقوم إمتى؟ فرد عليه المصطفى بسؤال قال وماذا أعددت لها؟ وأنا أخذت من هذا الحديث منهجا لي في الفتوى، ألا وهو أن تكون الفتوى منهجا للحياة، تصحيحا وتوجيها وتجديدا للإيمان. الرجل يسأل رسول الله متى الساعة؟ كان الجواب لا أدري، علمه عند ربي، وجواب دقيق وصحيح وانتهى الموضوع. لكن اسمع ماذا قال المعلم والمربي بأبي وأمي وروحي، قال وماذا أعددت لها؟ هذا هو منهج الفتوى، وماذا أعددت لها؟ منهج تربوي، منهج لتجديد الإيمان، منهج لرفع الهمة وللعمل. وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، اسمع اسمع، غير أني أحب الله ورسوله. الله أكبر، ويدي شوية، ده شطر العبادة يا أخي، هذا شطر العبودية لله. مش احنا أصلنا قبل ذلك أن العبودية شطران، حب وإذعان وانقياد واستسلام؟ هذا شطر العبودية، الحب، الحب شطر العبودية لله، يعني نصف العبادة. فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. فشطر العبودية الأول هو الحب، وما أروع الحب وما أجمل الحب وما أنصع أن تقبل على الله جل وعلا بحب، وما أروع أن تقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتمتثل أمره ولتجتنب نهيه ولتقف عند حدوده بحب. فبيقول له ماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه للساعة؟ قال ما أعددت لها كثير عمل، أنا راجل مسكين ما أعددت لها كثير عمل، يعني بك الفرائض وعلى قد كذا، ها؟ لكن أنا عندي حاجة يعني متطلع، وظني بربي سبحانه وتعالى وفي ربي أن يجبرني بها، غير أني أحب الله ورسوله. الله أكبر. فقال له الحبيب المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يا سلام على أنس الخادم الذكي المعي رضي الله عنه. قال أنس وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وأنا أقول معكم جميعا ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونرجو الله جل وعلا أن يحشرنا معهم بحبنا له جل وعلا ثم بحبنا لهم رضي الله عنهم وإن قصرت بنا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا سلام، أنت بتحب مين؟ سؤال مهم جدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وقد فصلت معنى الند لغة واصطلاحا، الند هو النظير والمناوئ والمثيل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف. أقول تاني، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك وحب من أحبك يا أرحم الراحمين. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والقلوب يا إخواني ويا أخواتي جوالة، القلوب جوالة، بتجول تتحرك كل ساعة على حال، كل لحظة على حال. اسمع، يريد تبحث عن قلبك كل ليلة كده، دور أين قلبك؟ أين قلبي؟ في صدري يا مولانا، قلبه هنا ماشي. بس اسمع مني اللي أقوله لك ده، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. يا الله، أين قلبك يا أخي؟ هل هو معلق بالعرش؟ معلق بالمساجد؟ معلق بالآخرة؟ معلق بالتوحيد؟ معلق بالسنة؟ معلق بالحبيب المصطفى؟ معلق بالعمل لدين الله؟ معلق بالدعوة؟ معلق بالأمر بالمعروف بمعروف؟ معلق بالنهي عن المنكر بغير منكر؟ أين قلبك؟ ولا هناك تحت في الشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة؟ أين قلبك؟ ابحث عنه. إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. تاني، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. إذا أويت إلى فراشك هتنام، فتش، ابحث عن القلب، فين؟ أين قلبك؟ أين يبيت؟ هل سيبيت معك؟ أم سيبيت في مكان آخر؟ سيبيت مع المال؟ سيبيت مع الوظيفة؟ سيبيت مع الولد؟ سيبيت مع المرأة الحسناء التي رأيتها؟ أين سيبيت؟ سيبيت معلقا بالعرش؟ أين سيبيت قلبك؟ وحين تستيقظ إلى أين يطير قلبك؟ إلى الوضوء لقيام الليل قبل أن يؤذن الفجر، أم إلى شهوة رخيصة ونزوة حقيرة ودنيا زائلة ومتعة فانية؟ إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وإياكم بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أخي، اجعل حبك لله واجعل بغضك في الله. أحب فلانا لله وأبغض لله بدون هوى، مش من أجل دنيا ولا من أجل زعامة ولا من أجل صدارة ولا من أجل قيادة أو ريادة، بل لله. واصدق واعلم بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، إن خادعت الخلق كل الخلق فلن تخادع الخالق، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، هذا إن دل فإنما يدل على مرض في القلب. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حب في الله من أعظم الأصول، والبغض في الله. ما أحوجنا إلى هذا التأصيل الآن ورب الكعبة، لأن الحب في الله الذي حقق الأخوة بين الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأخوة التي بنيت على الحب بعد العقيدة، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء بالعقيدة والأخوة التي بنيت على الحب في الله، يا الله لما تقف على مشاهد الحب في الله بين الصحابة أمر يعني لا يستطيع بليغ فصيح أديب أن يجسده أو أن يبينه. وفي أروع من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن سعد بن الربيع الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. إيه الكلام ده يا إخوانا؟ الكلام ده حصل في 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 عالم الناس، في في الأرض، في دنيا الواقع، بين تلاميذ المصطفى وكفى، بين تلاميذ المصطفى وكفى. وصلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم بأبي وأمي وروحي. مشاهد من الحب عجيبة. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أجمل طبعا كل حياة الصحابة تطبيق عملي للولاء وللبراء، كل حياة الصحابة تطبيق عملي. من أرق المشاهد أن عروة بن مسعود الثقفي حينما أرسلته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأنتم تعلمون قصة الحديبية وهي مليئة بالدروس والعظات والعبر التي أود أن يقف أمامها مليا شبابنا وأولادنا في هذه الأيام، لأنه ما أشبه اليوم بالبارحة، ما أشبه اليوم بالبارحة، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم من المعلم الأول والمربي الأعظم سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأننا لا ندرس السيرة لمجرد الاستمتاع السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، وبعدين نستمع إلى المشهد ونخرج يا أو كان يا مكان على عهد النبي. لا يا أخي، لا يا أخي، أنت لا تسمع قصة أبي زيد الهلالي ولا قصة عنترة ولا قصة الزير سالم، بل أنت أمام منهج يجب عليك أن تحوله في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عروة بن مسعود الثقفي كرسول من قبل قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية. سبحان الله، الصحابة يحيطون برسول الله كما تحيط النجوم بالقمر ليلة البدر، بل يحيطونه بحب، وقد نسجوا حوله عباءة من الحب لا يقبل واحد منهم أن تهب نسمة هواء باردة على حبيب قلوبهم المصطفى. واقف المغيرة بن شعبة ابن أخي عروة ابن مسعود، خلي بالك من الموقف. عروة بن مسعود حينما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام مد عروة يده ليداعب بعض شعرات من لحية المصطفى الشريفة. الله، النبي كان له لحية يا أخوانا، مش هطول في دي. أسأل الله أن يرزقناكم الاتباع، ها؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع. فعروة بن مسعود بيمد إيده كده ومسك شعرة من شعرات اللحية الشريفة صلى الله وسلم وبارك على حبيب قلب المصطفى، وعمال يداعب فيها كده ويشدها بالراحة. سبحان الله، إيه الكلام ده؟ هذا كان يعني من عادات العرب إذا أراد أحدهم أن يتودد وتقرب إلى من يحدثه ويخاطبه، يعني هذه عادة موجودة عند العرب. مد عروة بن مسعود يده ليأخذ شعرة من لحية المصطفى صلى الله عليه وسلم ليداعبها كذا، جريا على عادة العرب في الملاطفة والتودد والتقرب مع من يتحدثون ويخاطبون. المغيرة بن شعبة واقف يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام بثوب عشان الشمس، يعني بيحميه من الشمس، وماسك في الإيد الأخرى السيف، لا إله إلا الله. بمجرد ما عروة بن مسعود مد يده وإذ بالمغيرة بنصل السيف، أخر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك يدك، قبل ما أقطعها لك. يا الله يا الله، هذا عمه عروة بن مسعود، عمه، لكن ده الحبيب بقى، ده الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في القلب، أحب إليه من عمه وأبيه وابنه وأخيه وماله، بل ونفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي لفظ حتى أكون أحب إليه من الناس أجمعين، حتى من نفسك التي بين جنبيك. في رواية عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك يا عمر. الله، إيه الكلام ده؟ طب إيه اللي خلى عمر بن الخطاب يغير بسرعة كده؟ الرسول بيقول له، قال له: لا أنت، أنا بحبك بس مش أكتر من نفسي. وبعدين فجأة كده يقول له: أنا بحبك أكتر من نفسي. إيه اللي تغير؟ إيه اللي حصل؟ اسمع لهذا الكلام البديع الجميل. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: حب الإنسان نفسه طبع، حب الإنسان نفسه طبع، يعني جبلة جبلة، يعني أنت مجبول على حب نفسك وأنا مجبول على حب نفسي، يعني ليس اختيارا، هذه جبلة. حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب، يعني أنا أحبك لسبب وأنت تحبني لسبب، إنما أحب نفسي طبع جبلت علي. جميل، اسمع. قال: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب، فلما نظر عمر في الأسباب فوجد النبي سبب نجاته من النار، حينئذ قال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. كلام عالي وكلام غالي، وقل أن تجد مثل هذا التأصيل. رضي الله ورحم الله، رضي الله عن الصحابة ورحم الله علماءنا، وأسأل الله أن يجمعنا بهم جميعا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل حياة الصحابة تطبيق عملي لهذا المقتضى الكبير من مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لكن أنا أود لله جل وعلا، لله جل وعلا، أن أؤصل لأولادنا وشبابنا مجموعة من القضايا الكبيرة والاستثناءات التي لابد من فهمها في هذا الواقع، حتى لا نصطدم اصطداما مباشرا مع هذه النصوص القرآنية أو النبوية إذا أردنا أن نطبق هذا على أرض الواقع. وهذا كلام في غاية الأهمية، ورب الكعبة لا أقول ذلك إلا لربي جل وعلا. استثناءات على أرض الواقع أود أن أوضحها لأولادنا وأحبابنا وإخواننا، لا تنقض أصل البراء، فالبراء أصله البغض، والولاء أصله الحب، كما أصلت لغة واصطلاحا في الحلقة الماضية. فأقول هناك استثناءات لا تنقض أصل الولاء والبراء أبدا، بل هي من الدين، بالدليل من كتاب رب العالمين ومن كلام سيد النبيين. لأن الدليل يا أحبابي ويا إخواني ليس منتهى العلم، والله يتخلي بالكم معايا، لأن الدليل ليس منتهى العلم. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أمال إيه؟ بقول لك دليل قال الله قال الرسول، تقول لي مش منتهى العلم؟ ليس منتهى العلم. إزاي الكلام ده؟ لازم حضرتك تفهم الدليل وتفهم مناطات الدليل حتى لا تستدل بدليل ولو كان في القرآن دون تحقيق مناطه العام أو الخاص، حتى لا تستدل بدليل في السنة دون تحقيق مناطه العام أو الخاص. الخوارج كفروا عليا واستدلوا على ذلك بالقرآن دون أن يحققوا المناط للدليل، دون أن يحققوا مناط الدليل ودون أن يفهموا الدليل، كفروا عليا رضي الله عنه ومن هو، وهو من هو علي الذي تربى في حجر المصطفى وكفى، والذي بشره النبي بالجنة أمر عجيب، يبشر بالجنة ومع ذلك يكفر هؤلاء الخوارج، يكفرون عليا رضي الله عنه مع أنه بشر بالجنة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، واستدلوا على تكفيره بالقرآن. يا أخواني يا شباب، كفروا عليا واستدلوا على ذلك بالقرآن، دليل من القرآن، أي واستدلوا على تكفير علي بدليل من القرآن. هات كده مولانا مثالا أو دليلا. قالوا كفر علي لأنه حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. أهو دليل القرآن، دليل صحيح. ده قرآن، ده دليل قرآني رباني. إن الحكم إلا لله، صدق ربي، إن الحكم إلا لله. لكن إيه مناط الدليل هنا؟ ما مناط هذا الدليل؟ كيف تسحب هذا الدليل لتكفر به علي رضي الله عنه؟ إن الحكم إلا لله، طيب حكم الرجال في دين الله والله جل وعلا قل إن الحكم إلا لله. فهم عقيم وفهم سقيم، فهم سحبوا دليلا دون أن يحققوا مناطه. زي واحد بالضبط ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مسلم وعاقل وبالغ، وجالس على القهوة بتقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما شاء الله، مفتي مفتي لا يكلف الله، ويستدل بدليل والدليل صحيح. صحيح، لكن أين مناط الدليل؟ زي بالضبط اللي واخد عدة سرقة مفاتيح ومعرفش إيه وطالع، ها على فين؟ النهاردة ورانا بنك، ورانا خزنة، توكلنا على الله. على الله؟ أنت متوكل على الشيطان ولست متوكلا على الرحمن جل وعلا. إذن أيها الأفاضل، لابد من تحقيق مناطات الأدلة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وحركة الواقع المتجددة المتغيرة. لابد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع. لا يجوز لك أبدا أن تسحب دليلا من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كنت على بصيرة بواقع المسألة التي ستبحث لها عن أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قال شيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع. قبل ما تبحث عن الدليل لازم تفهم الواقع الأول، خلي بالكم يا شباب، فهم الواقع، وبعدين فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع هذه المسألة التي تبحثها وتدرسها. اسمحوا لي أن أكرر هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، فهم الواقع، فهم الواقع، وبعدين فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي ستنسحب على هذا الواقع. والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. ما ينفعش يا شباب نسقط أحكام العز والعزة على الأمة في وقت الضعف، ما ينفعش. مرحلة من مراحل الضعف لها أحكامها، خلي بالكم من الكلام ده. ما أنا سهل قوي أسخن الشباب وولعه وقول لهم حطم هذه الجدران برأسك، ويقوم الشاب المخلص الصادق الذي يريد أن يبذل روحه لدينه لدين الله جل وعلا ويمطح هذه الصخور وهذه الجدران وتتحطم الرؤوس وتبقى الجدران صلدة صامدة باقية، وقد خنت أنا الله والرسول والمؤمنين. تسخين سهل، والحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. والله لا أقول ذلك مجاملة لبشر على وجه الأرض، بل لربي أمانة سأسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وقد علمني وقد من علي بالجلوس تحت أرجل العلماء الربانيين، فنعمة الفهم للدليل من أعظم نعم الله الجليل على العبد. لا يهلك العبد إلا بفساد العلم وفساد القصد، لا يهلك العبد إلا بفساد العلم وفساد القصد أي النية. أكبر مرضان يهلكان العبد فساد العلم وفساد القصد. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. لا لا لا، تاني بالراحة مولانا، بتقول إيه ده كلام غالي، ده يكتب بماء العيون. يقول: إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما قديما وحديثا. ما هو اللي بيطعن سيدنا عثمان بيقول: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدره عليه، و3 طعنات لله تعالى. لا إله إلا الله، لله تعالى. أيها الغبي، تطعن عثمان بن عفان الحيي الكريم وتقول بطعنه بموته بقتله لله؟ أمر عجب. سوء الفهم يا إخوة، سوء الفهم، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. قضية خطيرة جدا، ولذلك يترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. روى البخاري من حديث معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه. قال الحافظ ابن حجر: أي يفهمه. فنعمة الفهم نعمة عظيمة، ففهمناها سليمان وهي نعمة من الله يمتن بها على من يشاء. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا بالحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هناك استثناءات في هذا المقتضى الكبير، مقتضى الولاء والبراء، لا تنقض أصل الولاء ولا أصل البراء. أول هذه الاستثناءات يا إخوة: اللين عند عرض الدعوة ولو كنت تعرضها على كافر. إيه ده؟ يعني وأنا بدعو الكافر أبتسم؟ أبتسم. أسنانك ليست عورة. إزاي يا عم الشيخ الكلام ده؟ مش بتقول الولاء لله ولرسول المؤمنين والبراء من الشرك والمشركين؟ أنت في مقام دعوة يا حبيبي في الله، وأرجو من أولادنا وأحبابنا أن يفرقوا بين مقامي الدعوة والجهاد، في خلط رهيب جدا، خلط كبير بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. فتجد قد أتقدم لدعوة رجل غير مسلم وعاوز أموته، عاوز أدله باللكمة مش بالحكمة، دي مش دعوة يا أخي. بس ده راجل غير مسلم يا عم الشيخ، لازم أدعو؟ لا، ده مقام الجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إنما مقام الدعوة لين وأدب وحكمة ورحمة وتواضع. اذهبا إلى مين؟ فرعون. يا خبر أبيض، فرعون ده أكفر أهل الأرض. خلي بالكوا يا إخواني، أكفر أهل الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون يأمر الله موسى الكليم، يا الكليم، الذي قال له ربه واصطنعتك لنفسي، الذي قال له ربه ولتصنع على عيني، الذي قال له ربه وكلم الله موسى تكليما، وهارون النبي الكريم، الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. قال قتادة: سبحانك ما أحلمك. تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ يبقى اللين في عرض الدعوة على المشركين لا ينقض أصل الولاء والبراء، لا، بل واجب عليك. وجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وهذا دليل صريح في دعوة فرعون بالحكمة والرحمة. ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج رائع، مش للتنظير السالب، مش لما بنقول فعل صلى الله عليه وسلم كذا كذا عشان نقول يا سلام ده النبي ده كان غاية في الرقة وغاية في الأدب وغاية في الحلم، هو كذلك بأبي وأمي وروحي، لكن لنطبق هذا المنهج النبوي في حياتنا إلى منهج دعوي رباني سلوكي أخلاقي عملي. إنما التنظير ما إصر التنظير، بل إذا خالف القول الفعل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى اللين حتى لو كنت تدعو مشركا كافرا بالله جل وعلا، يجب عليك أن تكون مبتسما لينا رحيما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال إني لم أبعث لعانة وإنما بعثت رحمة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وحياته الدعوية حافلة بهذه الدروس العظيمة الجليلة الكريمة في دعوته مع المشركين ومع المسلمين. سبحان الله. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. شايف الفقه؟ شايف فقه الدعوة يا أخي؟ سبحان الله. أصبر أغوار النفوس البشرية وكن على بصيرة بمفاتيحها، فأنت لا تتعامل مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة ولا مع ملائكة بررة، بل تتعامل مع نفس بشرية فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الطاعة والمعصية. فيجب عليك أن تكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفوس لتصبر أغوارها، لتتغلغل إلى أعماقها، لتسمع هؤلاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كانت الدعوة منك لمشرك فيجب عليك أن تكون لينا في دعوتك وأن تفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة وفي هذا الأصل أنه في غاية الأهمية، وأكد على التفرقة بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الجهاد رجولة، ومقام الدعوة لين وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه وإن كانت مع المسلمين فهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم كان في دعوته مع المشركين. بل حينما قيل له يا رسول الله ادعو الله على دوس، قبيلة طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، حين دعاهم إلى الإسلام ولم يستجيبوا قال ادعو الله عليهم، ادعو الله عليهم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، الله أكبر، آه لو دعا عليهم والله لا لكم، ولكنه رفع يده وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وذهب إليه أبو هريرة ليدعو لأمه وهي مشركة، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون قصته يوم الطائف وهم مشركون في هذا الوقت، بل وفعلوا به أخص ما يفعله الإنسان بالإنسان. ومع ذلك حين أرسل الله إليه جبريل وأرسل إليه ملك الجبال وقال لو أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت، قال إني لإني بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم الاتباع. طيب، ثانيا من الاستثناءات التي لا تنقض أصل الولاء والبراء زواج المسلم بالكتابية اليهودية أو النصرانية، وجواز أكل ذبيحة أهل الكتاب. يعني لو تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فلا ينقض هذا أصل الولاء البراء. طيب يا شيخ استنى هنا، افرض أن هذا الرجل أحب امرأته، أحبها كزوجة وأحبها كأم لأولاده، وهي لازالت على دينها وعلى معتقدها ولم تؤمن بالإسلام، هي كتابية، ما حكم هذا الحب؟ هذا حب جبلي، هذا حب جبلي، لا ينقض أصل الولاء ولا ينقض أصل البراء. فالحب والكره الذي جبل الإنسان عليهما هذا أمر آخر، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلو أحب الزوج المسلم زوجته الكتابية اليهودية والنصرانية كحب الزوج لزوجه أو كحب الزوج لأم أولاده فهذا حب لا ينقض أصل الولاء والبراء. اللهم إلا إذا تطور هذا الحب فجعله ينصر الشرك وينصر الكفر ويبغض الإسلام والمسلمين، انتقل هنا، نقض أصل الولاء ووقع في البراء، أو وقع في الولاء للشرك والمشركين وفي البراء من الله والمؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن اتفق المسلم مع المشركين في الظاهر والباطن فقد كفر باتفاق بإجماع الأمة، وإن وافقهم في الظاهر فقط وهو معتقد في باطنه التوحيد والإسلام والإيمان، وإنما وافقهم لكره وقع عليه أو لظلم وقع به أو لأذى وقع عليه فلا حرج عليه، حتى ولو تلفظ بلفظ الكفر، كما قال ربنا جل وعلا في عمار بن ياسر، في عمار بن ياسر رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنا عارف أنها مسائل يعني عويصة، لكن إن شاء الله أرجو أن تكون واضحة وميسورة بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أعلم أنه قل من يتحدث في مثل هذه الأمور على الفضائيات، مع حاجة شبابنا الآن إلى هذه الأصول وإلى هذا الطرح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وأن ينفع أولادنا وشبابنا وأحبابنا به، إنه على كل شيء قدير. يبقى يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية وأن يأكل ذبيحة الكتابي. قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من فتياتكم. قال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات المائدة. فإذا يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابي ويجوز للمسلم أن يأكل أيضا ذبيحة الكتابي اليهودي أو النصراني. الأصل الثالث الإحسان إليهم والبر بهم ما لم يعلنوا الحرب والعداء على المسلمين. المحارب يحارب، كافر محارب، كافر محارب، كافر معاهد، كافر ذمي، كافر مستأمن، كل قسم له أحكامه لا تخلط. والقضية زي ما قلت لحضرتك مش هوى ولا كل واحد يتكلم بكيفه ولا بمزاجه، لا، ارجع للدين. فلو خان المشركون فنحن لا نخون، ولو نقض المشركون العهود فنحن لا ننقض العهود، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط مشاعرنا ويضبط حركاتنا ويضبط سكناتنا ويضبط دخولنا وخروجنا وقولنا وسكوتنا وحبنا وبغضنا. لنا دين. فالبر بهم والإحسان إليهم لغير المحاربين. المحارب يحارب ويدفع أذاه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. إنما المعاهد لا، المستأمن لا، له حق. الذمي له حق، يجب عليك أن تكون على بصيرة. من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، الحديث في البخاري. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مستأمن، لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، والحديث في الصحيحين. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. دين، نشرف بانتسابنا لهذا الدين ونفخر بانتمائنا لهذا الدين، وهذا فضل الله على أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الكافر المحارب يحارب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا هو جهاد الدفع أو جهاد الدفاع، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة في المحلة التي داهمها العدو الصائل. وسترى هذا إجماعا من علماء المسلمين في أي كتاب من كتب الفقه ترجع إليه الليلة، أي كتاب ارجع إليه، ارجع إلى أي كتاب أو أي كتاب سترجع إليه الليلة، سترى إجماعا من علماء الأمة على أن جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. أما جهاد الطلب فله أحكام أخرى، لا ينبغي أن نخلط أيضا بين هذين النوعين من أنواع الجهاد. طيب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر يختلف عن الولاء لغة واصطلاحا، البر يختلف عن الولاء لغة واصطلاحا. إن الله يحب المقسطين. يدخل في البر مثلا أن يكون جارك على غير الإسلام وأن تذهب إليه لزيارته أو لعيادته بنية الدعوة أو بنية أن تحببه في الإسلام أو بنية أن تبين له عظمة هذا الدين. يا شيخ محمد، الكلام اللي أنت بتقوله ده ده سنة، ده كلام بالدليل. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. سبحان الله. وقال: اللهم اهد ثقيفة. وثقيفا دي في الطائف، يعني سبحان الله، يعني أحرقت نبالهم الصحابة، ومع ذلك دعا لهم النبي وقال: اللهم اهد ثقيفة. حين طلب منه أن يدعو عليهم قال: اللهم اهد ثقيفة. وحين طلب أبو هريرة الدعاء لأمه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. وخلي بالك بقى، أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحريم أي ببلدهم. أهدى هذا الرجل الملك المشرك للنبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء وبردا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب قبول الهدية من المشركين، باب قبول الهدية من المشركين. سبحان الله، بس بالضوابط اللي أنا ذكرتها دي. أيضا روى البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، جبة يعني عباءة كده من السندس من الحرير، وكان أنهى عن الحرير، فأعجب الناس منها، عجب الناس من هذه الجبة من هذا الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هذا قبول الهدية من المشرك، أهدية النبي من مشرك، جبة من سندس من حرير. وترجم الإمام البخاري في كتابه أيضا بابا بعنوان باب الهدية للمشركين، باب الهدية للمشركين. لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وروى الإمام البخاري في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى عمر حلة سيراء، يعني لها خطوط كده تباع، فقال يا رسول الله سيراء، قال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه الحلة والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. فأبى رسول الله، فأتي رسول الله منها بحلل، فأرسل النبي بواحدة منها إلى عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، كيف ألبسها؟ فقال له رسول الله: إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر بن الخطاب إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني كان هذا الأخ مشركا وأهداها له عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. والحقيقة الضابط في هذه المسألة الهدية للمشرك أو قبول الهدية للمشرك يعني إثباتا أو نفيا ليست على إطلاقها، وإنما بنية أن تبين له عظمة هذا الدين وأن تدعوه لهذا الدين وأن تبين له أخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، بل لا حرج إن ذهبت لتعوده بهذه النية. فلقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يعني ليزوره، فقعد النبي عند رأس هذا الغلام، فقال النبي للغلام: أسلم أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده في غاية الفرح والسعادة والسرور يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. يبقى هذا القبول الهدية أو الإهداء يعني باختلاف المقاصد، فقد يقصد الإنسان بهذا أن يبلغه دين الله أو أن يبين له عظمة الدين أو أخلاق هذا الدين، فهذا جميل. أما والعياذ بالله ولاء للشرك والمشركين فحرام عليك، حرام عليك، وقد يقدح في أصل دينك وأصل عقيدتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه استثناءات أردت أن أبينها من باب إسقاط هذا الكلام على الواقع، لأنني لا أريد أن أنظر تنظيرا بعيدا عن واقعنا لا سيما في أزماننا وفي أيامنا هذه. أسأل الله عز وجل أن يرزقناكم التوحيد الصادق الصحيح وأن يرزقناكم الفهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأكتفي بهذا القدر وسامحوني لقد تجاوزت الوقت بدقائق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد وأن يحشرني وإياكم في زمرة الموحدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.